الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ولما جاءته أم سليم رضي الله عنها فقالت له يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. وقال عليه الصلاة والسلام والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لماذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بالغنى؟ اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. لماذا يدعو لأنس بن مالك رضي الله عنه بأن يكثر الله ماله؟ لماذا يثني على أبي بكر رضي الله عنه ويعلن بأن ماله قد نفعه؟ لأن المال في القرآن سماه الله خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، إن ترك خيرا أي مالا. ويقول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير أي لحب المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المال نعم صاحب المسلم هو، ويقول عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن شكر. وفي الوقت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى يقول ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين أي كثرته وشدته بحيث لا يستطيع التخلص منه. وكان أكثر ما يستعيذ بالله منه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. لما سألته عائشة رضي الله عنها قال لها إن العبد إذا غرم وعد فأخلف وحدث فكذب. لو أن الإنسان لزمته ديون فإنه يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد. يا أيها الإخوة الكرام، لعل بعض الناس يسأل يقول بأن هناك نصوصا في القرآن والسنة تأمر بالقناعة، تأمر بالرضا، تأمر بالرضا بالكفاف. نقول اللهم نعم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه، إلى غير ذلك من النصوص. لكن ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكلام أن يقنع الإنسان بعيشة الهون وأن يرضى بالدون، لا، الله جل جلاله يأمرنا أن نضرب في مناكب الأرض، يأمرنا بأن نسعى، يأمرنا بأن ننقب عن كنوزها، ويأمرنا بأن نتجر وأن نزرع وأن نصنع وأن نرعى وأن نحتش ونحتطب. يقول جل من قائل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، واستعمركم أي جعلكم عمارا لهذه الأرض. الله جل جلاله يأمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نحترف، أن نباشر الحرف بأيدينا. لما سأله أبو رافع رضي الله عنه عن أطيب الكسب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ويقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة. يخبرنا أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة، إلى غير ذلك من النصوص. ليس هناك من شريعة تحث على العمل وتأمر به مثل ما فعلت شريعة الإسلام. يا أيها المسلمون، الفقر مما يستعاذ بالله منه. لماذا؟ لأن للفقر تأثيرا مدمرا على العقائد، على الأخلاق، على العبادات، على الأسر والمجتمعات. الفقر يؤثر على عقائد الناس. بعض الناس إذا كان فقيرا، بل كثير من الناس، لربما يتهم عدل الله عز وجل وأنه ما قسم الأرزاق كما ينبغي، حتى قال بعض الزنادقة: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، هكذا يقول. ويقول آخر: الرزق بين الناس منقسم، هذا غريق وهذا يشتهي المطر. يؤدي ببعض الناس إلى عقيدة الجبر، لأن الإنسان مجبر على أقواله على أفعاله، لا يملك خيارا، ويحتجون بالقدر مثل ما قال المشركون الأولون، كما حكى ربنا في القرآن: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. لماذا نعطي الفقير؟ لو أن الله أراد أن يعطيه لأعطاه. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذه النصوص التي جاءت آمرة بالقناعة، آمرة بالرضا، إنما تمثل دواء لأدواء لو استحكمت أهلكت: داء الحسد، داء البغضاء، داء التطلع إلى ما في أيدي الغير، داء التكالب على الدنيا والحرص عليها. هذه أدواء مهلكة. الشريعة حين تأمرك بالقناعة، تأمرك بالرضا، ليس معنى ذلك أنها تريد منك أن ترضى بالفقر وأن تقنع بعيشة هي دون مستوى الآدمية، لا، وإنما تريد منك ألا تحسد غيرك، ألا تنظر إلى من هو فوقك، ألا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. هذه هي النظرة المتوازنة. الفقر أيها المسلمون عباد الله يؤثر على الأخلاق، يؤثر على أخلاق الناس. كم من إنسان ضيع عرضه، كم من إنسان مد ماله إلى الحرام، كم من إنسان نسي حدود الله بسبب الفقر. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال الرجل: على غني، اللهم لك الحمد. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون يقولون تصدق الليلة على زانية، فقال على زانية: اللهم لك الحمد، لأتصدقن الليلة بصدقة. فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، قال على سارق: اللهم لك الحمد، أما الغني فلعله يتأسى بي، وأما الزانية فلعلها تتعفف عن زناها، وأما السارق فلعله يمتنع عن سرقته. هذا الحديث يشير إلى أن الفقر قد يكون سببا في الزنا، قد يكون سببا في السرقة. ومثله أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ماذا قال أولهم؟ قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة، سنة أي مجاعة، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الشاهد أن هذه المرأة، ما الذي حملها على الرضا بالفاحشة وأن يخلو بها رجل أجنبي عنها؟ إنما هي الحاجة، الفقر. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، من سياسات أعداء الله في زماننا هذا أن يعمدوا إلى تجويع الشعوب المسلمة وإفقارها، إلى تسليط حكام لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ينفذون سياسات الحكومات الصهيونية العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بإغلاء الأسعار وتعسير المعايش والتضييق على الناس حتى يصيروا في هم مقعد مقيم، الواحد منهم يصبح ويمسي ولا هم له إلا أن يجد لقمة تسد جوعته، أو لباسا يستر عورته، أو حقنة يداوي بها مرضه، لا هم له في شيء سوى ذلك، لا يفكر في أن ينصر دينا ولا أن يعلي شأن أمة. هذا الذي يريدونه للشعوب المسلمة، وفي الوقت نفسه يصورون لهم بأن الدين سبب فاقتهم، سبب تخلفهم، سبب ما هم فيه من ضيق وهم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون، فقد فجع الناس في السودان في أيامنا التي مضت بتلك الزيادات الخيالية التي فرضت على أسعار الوقود وغيرها، مما أحال حياة الناس جحيما لا يطاق. عزت السلعة الرخيصة حتى بات مسح الحذاء خطبا جساما، وغدا القوت كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. كثير من الناس يصفون هذه الحكومة القائمة بأنها حكومة فاشلة، وحقيقة الأمر أنها حكومة ناجحة، وناجحة جدا، في إنفاذ السياسات التي طلب أسيادها تنفيذها، أولئك الذين جاءوا بهم من وراء البحار، إنما جاءوا بهم من أجل أن يوصلوا السودان إلى مستوى الدولة الفاشلة، من أجل أن يهيئوها للتقسيم كما يحلو لهم أن يقولوا الشعوب السودانية، من أجل أن يتهيأ الناس للتقسيم يحيلون حياتهم جحيمة، ومظاهر هذا لا تكاد تحصر. أولا بدأوا بالقوات النظامية، بالقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، عملوا على شيطنة هذه الأجهزة كلها، وأحدثوا شرخا عميقا بين الشعب وبين هذه القوات. ثانيا عملوا على إفساد الخدمة المدنية بتشريد الكفاءات وفصلهم دون مصوغات، ثم إحلال أولئك الناشطين الذين لا يفقهون في الدنيا ولا في الدين، مما أدى إلى تعطيل الكهرباء، تعطيل المياه، تعطيل قطاع النفط. ثم بعد ذلك عملوا على تجريف القيم المجتمعية والهوية الإسلامية، جعلوا وثيقتهم الدستورية، جعلوا البلاد في تلك الوثيقة بلا دين ولا لغة ولا مصدر للتشريع، هكذا كأنهم جاءوا من كوكب آخر. ثم بعد ذلك عملوا على إذكاء الروح العنصرية والعصبيات القبلية، وعملوا على تفتيت الأمن بحيث يفقد الناس أمنهم، لا يجدون أمنا لا في بيوتهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم. ومثله أيضا الأجهزة العدلية في القضاء والنيابة، عملوا على إفسادها بفصل القضاة الشرفاء وتشريدهم، ثم بعد ذلك لا يجد الناس من يتحاكمون إليه، لأن الحكم هو من أفجر الناس خصومة وأقبحهم مذهبا، ممن يعتقدون تلك العقائد الكفرية من شيوعية وبعثية وجمهورية وما إلى ذلك مما عفى عليه الزمن. هذا هو الواقع الذي يراد للبلاد أن تصل إليه، من أجل أن يكون التفتيت والتقسيم بعد فوضى عارمة وثورة يقوم بها الجياع. ينبغي أن يقال في هذا المقام بأن العبء يقع على كاهل القوات المسلحة، على كاهل الجيش، هذا الذي قام بالانقلاب في 11 من إبريل قبل سنتين، ثم بعد ذلك أسلم الحكم لفصيل سياسي يحمل أفكارا شائهة منبتة عن تاريخ البلاد ودينها وواقعها وقيمها وأخلاقها، أسلمهم الحكم من أجل أن يفعلوا بخصومهم ما يريدون. الجيش هو المسؤول عن هذا كله، وهو المسؤول عن تصحيح هذه الأوضاع، وإن كان من وصية لهذا الشعب الصابر فإنني أقول لهم بأن الفوضى التي يريدها أعداء الله هؤلاء ما ينبغي أن ننزلق إليها، ما ينبغي أن نسمح بأن تسفك الدماء ولا أن تنتهك الأعراض ولا أن تنتهب الأموال ولا أن ينعدم الأمن، لكن في الوقت نفسه مطلوب منا أن نعمل على إزالة هذه الحكومة الخاسرة العميلة بروافدها كلها، من أجل أن يلتمس الناس غدا أفضل ومستقبلا أشرق. أسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال، أسأل الله عز وجل أن يبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضها إليك غير مفتونين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وقو شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اربط على قلوب إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.